على أعدائهم أجمعين بدى الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان الكلام حول مقتضى القواعد، والمقام الثاني كما ذكرنا يقع الكلام فيه حول مقتضى النصوص الخاصة. والنصوص الخاصة يمكن تصنيفها إلى طائفتين، أما الطائفة الأولى فهي عبارة عن ما ادعي دلالته على بطلان المعاملة على الجارية المغنية أو حرمة بيع الجارية المغنية. وهذه الطائفة عدة نصوص. النص الأول منها ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام، فبعت الجوار 300,000 درهم. وحملت الثمن إليه، يبدو واجد دول الشيخ، فقلت: إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند موته ببيع جوار له مغنياتين وحمل الثمن إليك، وقد بعتهن وهذا الثمن 400,000 درهم. فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحتون وتعليمهن كفران والاستماع إليهن نفاق وثمنهن سحتون. وهذه الرواية تامة الدلالة على المدعى، ولكن سندها معلول بالإرسال، إذ أن الشيخ الكليني عليه الرحمة يرويها عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد. فالرواية وإن حاول بعضهم أن يقول بأن تعبير محمد بن يحيى عن بعض أصحابه ظاهر في كونه من أصحابه الثقات والمعتمدين عنده، ولكن هذا التقريب لا نفهم له وجها وجيها أكثر ما يدل عليه هذا التعبير عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه أنه يروي الرواية عن بعض أصحابه، أما أن هذا من أصحابه الثقات أم أنه من أصحابه المعتمدين أم من غير الثقات، الرواية لا ظهور لها في ذلك، بل يحتمل جدا أن يكون حاله كحال بعض الرواة مثلا الذين ماذا؟ الذين أصابهم النسيان أو الذين لم يضبطوا من يروون عنه، فهو يعلم علما إجماليا بأنه يروي الرواية عن بعض أصحابه. أما صاحبه هذا من هو؟ هل هو ثقة أم لا؟ فهذا لا يستفاد من هذا التعبير. فالرواية مشكلة من ناحية الإرسال. النص الثاني رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء الجارية المغنية، فقال عليه السلام: قد تكون للرجل الجارية تلهي، وثمنها وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. وهذه الرواية أيضا لا بأس بدلالتها، إلا أن مشكلتها في سهلين. شيخ علي شنو سهلين؟ الأمر فيه صعب. النص الثالث رواية سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله عن بيع الجواري والمغنيات. يقول واحد من الطلاب يقول استمعت شريط للشيخ الخياط الله يحفظه، فجت رواية عن علي بن الحسن الطاطري أو الحسن بن علي بن الحسن الطاطري، يقول فجت الرواية الشيخ الفياض قال علي بن الحسن التاتري ومثلا ناقش في وثاقته أو كذا، يقول فأنا رحت أبحث يعني أبغى أشوف في كلام هذا الشخص كذا، يقول كل ما بحث تاتري 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 ما إلى وجود في الرجال، جيت أبحث عنه في المعك هذه معاجم كمبيوتر ماكو شي اسمه تاتري. يقول بعدين تبين أنه طاطري شيخ أهلا من الشيخ الفياض فما ملك نفسه من الضحك. على أي حال قال سأله عن بيع الجواري والمغنيات فقال عليه السلام شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق. وهذه الرواية أيضا بحسب الدلالة تامة إلا أن الكلام في سندها. الرواية لها طريقة، إذ رواها في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل هذا أحد الطريقين، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن فضال عن سعد بن محمد الطاطري. السند الأول مشكلته بسهل، وأما السند الثاني فنوقش فيه بالطاطري بسعد بن محمد لأنه لم يوثق، ولكن هذه المناقشة يمكن دفعها بما أفاده المرحوم السيد الخميني في مكاسبه. تعويلا على ما أفاده الشيخ الطوسي عليه الرحمة في العدة من أن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون فيما لم يكن عندهم خلافه، فإذا كانت الطائفة قد عملت بروايات الطاطريين إذن كل رواية وردت عن أحدهم فإنه ماذا؟ فإنها تكون حجة يعول عليها. إلا أن هذه الكبرى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها، وإنما يؤخذ بها في خصوص المعروفين منهم، يعني من عرف بأنه من الطاطريين وكان معروفا بالرواية، أمثال علي بن الحسن الطاطري وأمثال سعد بن محمد، أيضا سعد بن محمد من الطاطريين المعروفين، فحينئذ تشمله هذه الكفرة الكلية يعتمد على رواياته. إلا أنه هنالك مشكلة أخرى في سند الرواية، وهي شبهة الإهمال فيها، حيث قال الراوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله عن بيع الجواري، أما من هذا الذي سأله عن بيع الجواري؟ هل هو رجل بمحضر الطاطري؟ أم أن الطاطري يرويها عن رجل وقد أهمل ذكره فالرواية مشوبة بشبهة الإهمال لاحتمال اعتماد الطاطري على راو لم يذكره، فالرواية حينئذ لا يمكن الاعتماد عليها لهذه المشكلة. وأما النص الرابع فهو رواية إسحاق بن يعقوب في التوقيع الصادر عن الحجة عجل الله فرجه، وثمن المغنية حرام، وهذا التوقيع أيضا دال على المدعى، إلا أن هذه الرواية أو هذا التوقيع فيه مشكلتان. المشكلة الأولى ورود محمد بن محمد بن عصام الكليني في سنده، وهذا لم يوثق في الرجال. والمشكلة الثانية أن الراوي له هو إسحاق بن يعقوب، وإسحاق بن يعقوب أيضا ماذا؟ لا توثيق له. وغاية ما قيل في علاج هذه المشكلات إن ابن عصام الكليني أولا هو من مشائخ الصدوق عليه الرحمة، وقد ذكره الشيخ الصدوق مترضيا، فيستفاد من ذلك وثاقته. وبالنسبة إلى إسحاق بن يعقوب قد ورد التسليم عليه من قبل الإمام الحجة عجل الله فرجه بقوله السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب، وهذا إن لم يكن ظاهرا في علو منزلته عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلا أقل من دلالته على حسن حاله، وإلا لم استحق أن يفرده الإمام عليه السلام بسلام منه. والظاهر أن ما أجيب به عن الأول مثلا يمكن التجاوز عنه على بعض المباني، ولكن ما أجيب به بالنسبة إلى الثاني لا يمكن تجاوزه، باعتبار أن هذا السلام إنما ورد في توقيع إسحاق بن يعقوب نفسه، فالاستدلال به يكون دوريا فاسدا، لأنه الاستدلال به توقف على ماذا؟ على وثاقة إسحاق بن يعقوب، وثاقة إسحاق تتوقف على تماميته، فالاستدلال دوري لا يعبر به. فهذا النص أيضا ضعيف سندا. النص الخامس ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد أيضا، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الأول جعلت فداك، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيان قيمتهن 14,000 دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لي فيه، إن ثمن الكلب والمغنية سحت. وهذه الرواية قيل بصحة سندها، لأن سندها لا يوجد من يتأمل فيه إلا محمد بن الحسين، وهو مشترك بين الثقة وغيره، ولكنه فيها مميز من خلال الراوي والمروي عنه، فهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي الثقة، فالرواية تكون معتبرة، ولكن الصحيح أيضا عدم اعتبار الرواية، باعتبار أن الرواية من مرويات كتاب قرب الإسناد، ومرويات كتاب قرب الإسناد لم يثبت اعتبارها. هذا بالنسبة إلى النص الخامس. وأما بالنسبة إلى النص السادس والأخير من الطائفة الأولى فهو ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي، هذا الإمام يقول، وكان ينزل بئر ميمون المنطقة وعلي ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان، فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت نعم، ولكن لا يشتريهما مثله. قلت ولما؟ قالت لأن إحداهما مغنية والأخرى زامرة. وهذه الرواية أيضا لا مشكلة، هذه الرواية لا مشكلة في سندها، هي بحسب السند معتبرة، إنما الكلام في دلالتها، وغاية ما قيل في تقريب دلالتها هو أن الرواية دالة من خلال تقرير الإمام عليه السلام للعجوز على أن شراء الجارية المغنية حرام وبيع الجارية المغنية حرام، إذ لو كان الحكم يختلف عما صرحت به العجوز لكان على الإمام عليه السلام أن يبين، فلما لم يبين كان قد أقر ما أفاده. ولكن هذا الاستظهار لعله في غير محله، لأن العجوز قد صرحت ماذا؟ بأنهما تباعان، قالت نعم ولكن لا يشتريهما مثله، مما يعني بأنه شراء هاتين الجاريتين لكون إحداهما مغنية والأخرى زامرة لا يناسب جلالة شأنك، ليس إلا وإلا فإنهما تباعان، إلا أنه باعتبار جلالة شأنك لا يناسبك شراء هاتين الجاريتين، لذلك قالت ولكن لا يشتريهما مثلك، يعني أنت لا تقدم على شرائهما وإن كانتا ماذا؟ وإن كانتا تباعان، إلا أن مثلك لا يقدم على شرائهما. فالرواية تامة السند إلا أن دلالتها موهونة. إلى هنا وصلنا إلى أن روايات الطائفة الأولى ما تم منها سندا لم ينهض دلالة، وما تم منها دلالة لم ينهض سندا. وأما الطائفة الثانية وهي ما ادعي دلالته على صحة بيع الجارية المغنية فعندنا فيها نصان. النص الأول ما رواه عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت جعلت فداك، هذه الروايات أكثرها عن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يبدو هارون الرشيد لم يقصر في نشر الغناء بين الجواري بحيث صارت المسألة ابتلائية إلى هذا المقدار. قال قلت جعلت فداك فأشتري المغنية والجارية، فأشتري المغنية الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك، يعني لا أشتريها لأجل غنائها. قال اشتري وبع. فهذه الرواية تفيد منها جواز بيع الجارية المغنية، لكنها ضعيفة بجهالة الدينوري، ولعلها أيضا لا تصلح لإثبات ماذا؟ لإثبات ما يخالف المدعى في المسألة، لأننا في المسألة إنما نبحث حول شراء الجارية بقصد المنفعة المحرمة، هذا ما نبحث عنه في المقام، وهذه الرواية أجنبية عن ذلك، فهي دلالة، فهي من حيث الدلالة لا علاقة لها بمسألتنا، ومن حيث السند ضعيفة. وأما النص الثاني فهو ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه، قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال عليه السلام: ما عليك، لو اشتريتها فذكرتك الجنة. وهذه الرواية تركزت مناقشة الأعلام، نوقش فيها من ناحية السند، ونوقش فيها من ناحية الدلالة. أما من ناحية السند فلأنها معلولة بالإرسال، ولكن المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات حاول تصحيح سند الرواية، فقال: وحديث الصدوق لما لم يكن بنحو روية بصيغة المجهول، وكان نقلا جزميا لا يعد في قسم المراسيل، لأنه لو لم يكن جازما بالصحة لم ينقله جزما. فالسيد الخوئي طبق الكبرى الكلية القائلة بأن الصدوق عليه الرحمة إذا أرسل إذا ذكر رواية وأسندها إلى المعصوم عليه السلام فهو جازم بصدورها عن المعصوم عليه السلام، وجزمه بالصدور كاف للتعويل على الرواية. وهذا كان المبنى القديم للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي كان يبني عليه في بدايات أمره، إلا أنه عدل عن هذا المبنى بعد ذلك، وعول على أن ما جزم به الشيخ الصدوق إنما هو لقيام حجة عنده، ولكن لا يعلم بأن هذه الحجة لو قامت عندنا هل تكون حجة يعتمد عليها أم لا. فمجرد جزم الشيخ الصدوق بصدور الرواية عن المعصوم لا يوجب لنا نحن جزما بصدورها عن المعصوم، فما أفاده رضوان الله تعالى عليه غير تام. وأما المناقشة في دلالتها فقد ناقشها المحقق الخوئي أيضا في المحاضرات، وتبعه بعض تلامذته كالشيخ الغروي عليه الرحمة في تنقيح المكاسب، بأن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه، إذ نحن نبحث حول جواز بيع الجارية المغنية، والرواية إنما سأل الراوي فيها عن شراء جارية لها صوت حسن، ولا ملازمة بين الصوت الحسن وبين الغناء، فالرواية لا علاقة لها بالمدعى. ولكن الإنصاف أن هذه المناقشة غريبة، يعني عجيبة، إذ أنه لو كان السؤال عن مجرد الصوت، إذ أن الصوت الحسن ليس مما يسأل عنه، الصوت الحسن أشتري جارية لها صوت حسن، هذا مما لا يسأل عنه لعدم احتمال وجود الخصوصية في الصوت الحسن. فإذا كنا نقطع بأن الصوت الحسن لا خصوصية له، يعلم بأن هذا التعبير إنما هو كناية عن ماذا؟ عن كونها مغنية. أشتري جارية لها صوت حسن يعني أشتري جارية ماذا؟ مشتغلة بالغناء، وإلا لما سأل الراوي عن شراء الجارية لمجرد الصوت الحسن كالوجه الحسن، وذلك مما لا يسأل عنه للعلم بأنه لا إشكال فيه. فهذه المناقشة منهم أيضا غريبة، والصحيح أن الرواية دالة على المدعى ولكنها من ناحية السند مشكلة. وإلى هنا وصلنا إلى أن مجموع روايات الطائفتين لم ينهض منه شيء في مقام إثبات الحكم الشرعي، يعني لم تثبت الحجية لشيء من روايات الطائفتين، فنبقى نحن ومقتضى القواعد. ومقتضى القواعد كما ذكرنا هو الحكم بصحة المعاملة خلافا للشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الصورة الأولى، طبعا باعتبار أن المبيع بحسب الفرض مما له منافع محللة، فإذا كانت له منافع محللة حينئذ ماذا؟ حينئذ إذا كانت له منافع محللة تكون له مالية، وإذا كانت له مالية تحقق المقتضي، ومجرد قصد المتبايعين للمنفعة المحرمة لا يؤثر في بطلان المعاملة، لأن القصد إنما تعلق بالمنافع، والمنافع لا تقابل بالأثمان، والأثمان تقابل الأعيان. اللهم إلا أن نقول كما ذكرنا يوم أمس بأن الشيخ هنا يتحدث عن كبرى كلية، والكبرى الكلية غير مقصورة على الجارية وعلى العبد الماهر، بل تعم كل ما كان مشتملا على منفعة محرمة، على صفة محرمة، وهذا تارة تتصور له منافع محللة أخرى، وتارة لا تتصور له منافع محللة. فحينئذ لا بد من القول بالتفصيل. إن كان المبيع المشتمل على صفة محرمة له منافع محللة كالجارية المغنية فلا إشكال في صحة المعاملة، ومجرد قصد المتبايعين لا يصلح مانعا. وإن كانت ليست له منافع محللة فحينئذ المعاملة عليه تكون باطلة لعدم تحقق المقتضي. قال المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة محرمة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، إذا قصد منها الحرام، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، هذا تفسير للقصد، يعني قصد منها ذلك بحيث بذلت ماذا؟ زيادة في الثمن بإزائها، كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي. وهنا تظهر وجه الغرابة فيما أفاده سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه من حمل هذه المسألة على هذه الصورة. ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل، فتكون المعاملة باطلة، ولا سبيل ماذا للتفكيك والتقسيط، والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا. هذا واحد، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده باعتباره داعيا يعني. وثانيا وغير واقع شرعا على ما اشتهر، هذا تأكيد لعدم الوقوع، شاهد لعدم الوقوع، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، فتعين بطلان العقد رأسا على نحو المنفصلة الحقيقية كما تقدم. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل الجارية الهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب، فهو يريد أن يجعل بأن مقتضى النصوص موافق لمقتضى القواعد، ولكن كما اتضح بأن النصين غير حجتين. الصورة الثانية، هذا كان كله في الصورة الأولى، نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، ولو لوحظت الصورة الثالثة من حيث إنها صفة كمال، يعني لوحظ الصوت الحسن في الجارية المغنية على أنه كمال لها كما تلاحظ الكتابة بالنسبة إلى العبد على أنها كمال عنده، فلوحظت هذه الصفة بما هي صفة كمال، يعني بما هي صوت حسن فقط، قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة، يقول لا بد من التفصيل حينئذ في هذه الصورة، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، يعني منفعة شائعة، فلا إشكال في الجواز، هذا الشق الأول، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة فهنا وجهان، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة وعدمه، يعني وعدم الإلحاق. هنا عندما تكون عندنا منفعة محللة ومنفعة محرمة، هل المدار على ملاحظة المنفعة التي وقع عليها قصد المتعاملين، أم أن المدار على ملاحظة ماذا؟ مجموع المنافع، فننظر للمسألة بأي شيء؟ بالعين، إذا كانت لها منافع محرمة ومنافع محللة، فإنه في العين إما أن نلحظ العين بغض النظر عن المنافع، وإما أن نلحظ ماذا؟ إما أن نلحظ منافع العين، فإذا لاحظنا منافع العين نرى أن لها منافع محللة أم ليس لها منافع محللة، إذا لم تكن لها منافع محللة حينئذ المعاملة عليها تكون باطلة، وإذا كانت لها منافع محللة تكون ماذا؟ المعاملة عليها صحيحة. وأما إذا قلنا بأن المنافع لا تلحظ وإنما التي تلحظ هي العين فقط فالمعاملة محكومة بالصحة، فحينئذ هنا مسألة المنافع هي نظير مسألة العين، فكما هناك نقول احتمالان يوجد عندنا أيضا هنا يوجد عندنا احتمالان، لأن المقابلة بالمبذول هو الموصوف والمنفعة غير ملحوظة، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة، لأنه ماذا؟ لأن زيادة الثمن حينئذ ستكون بإزاء الموصوف نفسه، وإنما المنفعة محفز وداع لهذه الزيادة، فليس المال مبذولا بإزائها حتى يضر. وجهان أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص بأن ثمن المغنية سحتون مبني على الغالب، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه بأن ثمن المغنية سحتون، يعني لو أشكل علينا كيف قررتم الصحة في المقام، كيف قررتم الصحة في المقام صحة المعاملة، والحال أن النصوص ماذا؟ أن النصوص مطلقة تدل على حرمة بيع الجارية المغنية، وهذه جارية ماذا؟ مغنية، يقول هذه محمولة على الغالب على بيع الجارية التي يقصد بها صفة التغني، فهي غير ناظرة إلى مثل ما نحن فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فبعد الجينة هذه المسألة الثالثة.